بياض ثيابهم. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرني مروان بن الحكم قال أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف قال وقالوا قال نعم قال ومن فسكت فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث فقال استخلف فقال عثمان وقالوا فقال نعم قال ومن هو فسكت قال فلعلهم قالوا الزبير قال فلعلهم قالوا الزبير قال نعم قال أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد هذه الترجمة التي عقدها البخاري رحمه الله تتعلق بالزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وهو من العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في مجلس واحد وفي مكان واحد فسماهم وسردهم بأسمائهم عشرة وأخبر بأنهم من أهل الجنة وهو واحد منهم رضي الله عنهم وأرضاه. الزبير هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم أمه صفية بنت عبد المطلب وسبق أن مر في بعض الأحاديث التي حصل خصومة بين الزبير وبين الرجل وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى على الزبير لأنه يحبس الماء ثم يرسله إلى جاره فغضب خصم الزبير وقال أن كان ابن عمتك كان ابن عمتك فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد عشر المبشرين بالجنة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة والزبير بن عوام في الجنة وسعيد بن زيد بن جحير في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة سردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وبشرهم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الترجمة تتعلق بمناقب الزبير أورد فيها هذا الأثر الذي فيه أنه أن عثمان رضي الله عنه لما أصابه رعاف وتأخر عن الحج في تلك السنة جاءه أتاه آت وقال يستخلف فقال قالوه يعني هل تحدث الناس بأنه يستخلف فقال نعم فقال من فسكت وجاء آخر فقال استخلف يا أمير المؤمنين قال وقالوه قال نعم قال ومن يعني قالوا من يعني تحدثوا في من يستخلف ويصلح للخلافة فسكت فقال لعلهم قالوا الزبير فقال نعم ثم أثنى عليه قال إيش الكلمة قال إيش إنه خيرهم فيما علمت وأحبهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام من عثمان بن عفان رضي الله عنه فيه تنويه بشأن الزبير وهذا هو الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله هذه الجملة أورد هذا الحديث من أجل كلام عثمان بن عفان فيه وإشادته به وبيان أنه خيرهم فيما علمت وكذلك أيضا أحبهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يعني هذا أن يكون خير الموجودين في زمن عثمان بن عفان بعد عثمان بن عفان مطلقا إنما يفهم منه أنه على حسب علمه أن فيه أخلاق وفيه صفات وفيه أهلية للخلافة وأهلية أن يتولى الإمارة، وكذلك ما يعلمه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم إياه، كونه حواري الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عنه في الحديث الذي أشار إليه البخاري، قال ابن عباس أنه قال حواري من سلم الزبير، والحواري هو الناصر والمعين. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام اسم حواري الزبير، كل نبي حواري وحواري الزبير، ولا يعني هذا أن يكون هذا خاص بالزبير وأنه هو الذي يحصل منه هذا النصر والتأييد، ولكن فيه تنويه شأنه وحصول النصرة منه وحصول الفائدة من ورائه، ولا يعني أن هذا خاص به، بل النصرة والتأييد يحصل منه ومن غيره، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ينص على شخص بعينه، يعني فيه تنويه بشأنه وبيان تمكن في تلك الخصلة أو تلك الناحية التي نص عليه فيها. وإلا فمعلوم أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أفضل الصحابة بعد عثمان بن عفان، فهو الرابع في الفضل رضي الله تعالى عن الجميع. إذن هذا الذي قاله عثمان رضي الله عنه والله في حق الزبير، يعني فيه تنويه بشأنه وبيان فضله ومنقبته، وأن هذا الذي ذكر من خيريته وتقديمه على غيره إنما هو فيما يظهر لعثمان من أهليته، ولعل ذلك فيما يتعلق بعض الصفات التي أدركها والتي رآها فيه. ومعلوم أن الشخص قد يكون غير أفضل منه، ولكن فيه صفات خاصة معينة تؤهله لجانب معين كالولاية والإمارة، لأن أنه قد يؤمر المفضول مع وجود الفاضل لتمكنه في بعض الصفات وبعض الخصال وقدرته على سياسة الرعية وما عرف عنه من الحنكة وحسن التدبير وحسن التصرف، فإن تولية المفضول مع وجود الفاضل هذه واردة وحاصلة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في بعض الأحاديث أمر على بعض الجيوش بعض الصحابة الذين هم دون غيرهم في الفضل، كما أمر عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل وفيهم أبو بكر وعمر، وكما أمر أسامة بن زيد على الجيش الذي يذهب إلى الروم في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، وفي الجيش أبو بكر وعمر. إذا تأمير المفضول مع وجود الفاضل هذا وارد وواقع، ولا يعني عدم قدرة الفاضل وعدم تمكنه، لكن لبيان جواز هذا ولتمكن والإشارة إلى تمكن من أمر ومن هو صغير أو من هو مفضول دون تأمير الكبير أو دون من هو فاضل، بوجود بعض النواحي المعينة فيه، فيكون عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يعني اشار بالخيريه الى خيريه معينه، وهي ما راه من اتصافه باخلاق تجعله اهلا بان يتولى الخلافه.
وقال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام قال اخبرني ابي قال سمعت مروان بن الحكم قال كنت عند عثمان أتاه رجل فقال استخلف، قال وقيل ذاك؟ قال نعم الزبير، قال أما والله إنكم لتعلمون إنه خيركم ثلاثة.
وهذا الذي قبله فيه إشادة شأن الزبير بفضله والخيرية التي فيه يمكن أن تكون محمولة على ما تقدم من ناحية اتصافه بصفات تجعله أهل يعني يختار. وإن كان بالفضل هناك منه أولى منه ومنه خير منه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعثمان ما استحلف ولكنه نوه بشأن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإلا فمعلوم أنه عند مقتل عمر وجاء الأمر سورة بين ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الزبير فيهم علي وفيهم غيره وغيرهم رجع الأمر إلى ثلاثة اختصر من ستة إلى ثلاثة ثم دار الأمر بين عثمان وعلي. وبعد وفاة عثمان رضي الله عنه واستشهاده أطبقت الأمة واتفقت على اختيار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن العوام.
هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه فيه هذه المنقبة للزبير وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كل نبي حواري وحواري الزبير في تنويه بشأن وبيان وصف في هذا الوصف أنه حواري النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه متمكن بهذا الوصف والحواري هو الناصر المعين فيكون الزبير رضي الله عنه وأرضاه أطلق عليه هذا الوصف من النبي عليه الصلاة والسلام فهي منقبة من مناقبه فيه أن لكل نبي حواريون يساعدونه وينصرونه ويؤيدونه و الزبير رضي الله عنه وأرضاه في طليعة أنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام
وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا فلما رجعت قلت يا أبت رأيتك تختلف قال أوهل رأيتني يا بني قلت نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال فداك أبي وأمي.
وهذه أيضا منقبة أخرى للزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب من يأتيه بخبر بني قريظة كذب الزبير في هذه المهمة فقال له فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه وقال فداك أبي وأمي جمع له أبويه يعني في التفدية يعني قال فداك أبي وأمي فهي منقبة للزبير وهي تنويه النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه. وفي ذلك أيضا أن ابنه عبد الله بن الزبير هو أول مولود ولد بعد الهجرة أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين وكان صغيرا فكان جعلا عن نساء هو عمر بن أبي سلمة طبيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن سلمة وكان ابن الزبير صغيرا لا يصل إلى خمس سنوات عمره أقل من خمس سنوات وكان يتذكر عن هذا الشيء الذي قد حصل أجنبيه وكان يشرف من الحصن الذي هو فيه المكان الذي يرجو مع النساء وكان يرى أباه ويذهب على هذا الفرس يتردد إلى جهة بني قريظة فأخبر أباه بما حصل منه ومن تذكر ومن مشاهدته وعياته وهو في سن صغيره السن المبكرة. فالزبير رضي الله عنه وارضاه أخبر عند هذا بما حصل له من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المنقبة. وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أرويس وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بذات أبي وأمي.
قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم وقعة اليرموك ألا تشد فنشد معك، فحمل عليهم فضربه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير.
هذا أيضا من شجاعته وأقدامه أنه كان مقدما وكان سابقا وكان فارسا، لهذا قالوا قيل في رجل اليرموك ألا تشد فنشد معك، فحصل منه الأقدام فضرب ضربتين الدرجة فيه. ويحكي عروة أنه كان وهو صغير يلعب بهما ويدخل يده في هذا المكان أو الأثر الذي حصل نتيجة لتلك الضربتين. المقصود من هذا ذكر شجاعته وأقدامه وأنه من أهل الأقدام وأنه من أهل التمكن في الجهاد في سبيل الله عز وجل. كيف وقد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي حواري وحواري الزبير، هذا من شجاعته يعين على شجاعته وعلى أقدامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب ذكر طلحة بن عبيد الله. وقال عمر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. وقال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما.
ثم ذكر بعد زبير طلحة بن عبيد الله وهو أحد عشر المبشرين بالجنة، الذي بشرهم من الجنة في مكان واحد وحديث واحد وأحدهم. وقال باب ذكر طلحة بن عبيد الله، وأتى ببعض ما ورد بحقه وأنه كان من أهل الأقدام ومن أهل الصبر على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه كان في بعض الغزوات التي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام بقي في منطقي، وأنه هو سعد بن أبي وقاص بقي الذي
لم يبقى
هذا كلام على شجاعته وعلى أقدامه وعلى صبره في الجهاد في سبيل الله عز وجل وملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام عدم الاكتشاف عنه وتركه، وإنما الثبات والبقاء معه. ومن حديثهما وقلنا ذلك أنه من حديث سعد وطلحة، وأنهما كان يحدثان بذلك ويخبران بذلك.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر الحديث المتعلق بكون يد طلحة رضي الله قد جلت أنه كانت يده سلاء، كان ذلك بسبب وقاية النبي عليه الصلاة والسلام بعض الغزوات حيث جعلها دون النبي صلى الله عليه وسلم
كان دون النبي عليه الصلاة والسلام فأصيبت يده بضربة أو بسهم حصل لها نتيجة لذلك الشلل. فهذا يعتبر من مخاله الحميدة ومن محامده ومناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن هذا هذه الإصابة وهذا الضعف والنقص والخلل الذي حصل في يده إنما كان من أجل وقاية النبي عليه الصلاة والسلام وحمايته من أن تقع عليه السهم وأن يقع عليه في أذى الأعداء. فكان أن أصيبت يده ولم يصب النبي صلى الله عليه وسلم.
باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري. وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن مالك. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد.
وهذه ترجمة أيضا للبخاري تتعلق بسعد بن أبي وقاص وهو أحد عشر مبشرين بالجنة. هؤلاء الثلاثة الذين مر ذكرهم وهم الزبير وطلحة وسعد كلهم من العشر المبشرين بالجنة بعد الأربعة الخلفاء الراشدين والذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وسماهم وقال إنهم من الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا من مناقبه هو أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع له أبوين قال فذاك أبي وأمي. هذا الذي حصل بطلحة لأبي سعد في أحد حصل مثله للزبير وخندق كما ثبت عن مرة في حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع أبويه للزبير في غزوة الخندق جمع أبويه لسعد بن أبي وقاص في غزوة أحد. هو تنبيه بفضل سعد ومنصبته لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه هذه المقالة دالة على فضله وعلى نبله وعلى شجاعته وإقدامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. وقال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. تابعه أبو أسامة قال حدثنا هاشم.
هذا الحديثان فيهما بيان سبع سعد من الإسلام وأنه من السابقين الأولين للإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيه أنه قول ثلث الإسلام يعني معناه أنه لا تصلحه أو ليس معه إلا اثنان فهم ثلاثة أسلموا هو ثلث المسلمين في ذلك الوقت الذين أسلموا. ومعلوم أنه قد أسلم الخليجة في أول الإسلام أسلم البصر أسلم علي رضي الله عنه في أول من أسلم. ويمكن أن يكون مقصود سعد كان على حسب علمه لأن الإسلام كان يخفى ولم يكن يظهر ويكون ظاهرا أرانا مقصود من ذلك الرجال الكبار والإحرار يعني وسبق أن مر في بعض الأحاديث التي مضت أن النبي عليه الصلاة والسلام معه خمسة أعبد ورجلان وسيكون مقصود من ذكر سعد أن مقصود هي حضر الأحرار لأنه كان هناك خمسة كما جاء في بعض الحديث عن له عمار فيما مضى
أبو بكر وعمر
بعد الرضاعة عن 39 يعني من المقصود من ذلك أبو بكر ومعه يعني سعد معه شخص ثالث لكن مقصود بالأحرار إلا فإن الوالي يعني كان في 5 عبد كما سبق أن مر في ذكر رجلان سيكون من الأحرار فلا علا أحدهم يكون سعدا أو يكون اثنان وسعد هو الثالث ويكون يعني كله إسلام يعني معناه مقصود من الأحرار ليس مقصود ذلك جملة الذي أسلم معلوم أنه يعني كان فيه خديجة قد أسلمت لأن النساء ويكون قصد ذلك من الرجال الكبار يحمل على أنه سلب بالنسبة للرجال الكبار لا بالنسبة للصغار ولا بالنسبة للذين أسلموا مطلقا وفيهم النساء وكذلك أيضا بالنسبة للصغار والإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويحمل على هذا أو أنه سبقه غيره ولكن على حسب علمه من ناحية أن الإسلام كان يخفى وقد يخفى عليه إسلام أحد وهو تحدث عن علمه وعلى حسب ما يلي عنه.
وقال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس أنه قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا لا يضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلف. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام لقد خبت إذا وضل عملي. وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يحسن يصلي.
هذا الحديث فيه إشادة وفيه ذكر هذا المنقبة لسعد وأنه من السابقين الأولين وأنه أول من رمى بالسهم في سبيل الله وكان رضي الله عنه أول سرية بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرض الجهاد عندما فرض الجهاد أول سرية بعثها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها سعد وكان هو أول من رمى بالسهم من هذه السرية. هذه سرية أول سرية انطلق في الجهاد في سبيل الله بعدما فرض الجهاد وبهم سعد وكان هو أول من أطلق السهم من هذه السرية فيكون أول من رمى بسهم في سبيل الله أول من رمى بسهم في سبيل الله يعني معناه أن لما فرض الجهاد وأرسلت أول سرية في الإسلام بعد فرض الجهاد وكان سعد في تلك السرية وكان هو أول من أطلق السهم فصار أول مرة ما بسهم في سبيل الله يعني فهو أسبق الناس إلى إطلاق سهم في سبيل الله لكونه كان في تلك السرية التي هي أول سرية في الإسلام بعدما فرض الجهاد وهو واحد منهم وهو الذي سبقهم إلى إطلاق السهم ولهذا قال إنه أول مرة ما بسهم في سبيل الله. هذه منقبة من مناقبه هذه الأولية التي غفر بها وهي أنه أول من حصل منه التمهيد لإطلاق السهم في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أخبر بأنهم كانوا يغزون عن النبي عليه الصلاة والسلام وكانت يعني حاجتهم شديدة وكانوا في ضعف وفي قلة طعام حتى أنهم كانوا يأكلون ورق الشجر وأنهم يضعون كما تضع الدواب يعني شيء ليس معه خلق فكما أن الدابة تأكل من الشجرة ويظهر رجيعها ليس معه خلق نفس الذي أكلته يظهر ليس معه شيء فكان هذا شأنه يأكلون ورق الشجر رضي الله تعالى وأرضاهم لأنهم ليس عندهم شيء يأكلونه وليس معه شيء يخلطونه بما يحصل من أكله لورق الشجر، فإن هذا شأنهم وصبرهم وحسابهم. وسبق أن مرة بقصة أبو عبيدة يعطيهم كل يوم تمرة واحدة ويأكلون معها الورق، وكانوا يمصون تلك التمرة، ليس معهم في اليوم إلا تمرة واحدة قوتهم. ثم إن الله أخرج لهم عنبرا وهو دابة من دواب البحر، حوت كبير جزر عنه بحر ومات، فجعلوا يأكلون منه ومكثوا شهرا وهم يأكلون منه، دابة ضخمة كبيرة. كانوا أبو عبيدة يعني يجعل للعين من أولئها يتلاقيان، ثم يأتي بأرفع قاتب على بعير فيدخل من تحت العين لضخامتها ولكبرها. وكانوا قبل ذلك يأكلون كل يوم تمرة واحدة، وأخرج الله لهم هذا الحوت الذي جلس عليه شهر وهم يأكلون حتى سنين. في هذا الأكل من هذا الحوت بعد الفقر، وبعد أن لم يكن الواحد منهم يأكل كل يوم إلا تمرة واحدة. فهذا يدلنا على ما كان على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، ما حصل لهم من الضعف، ما حصل معهم من الشدة والفاقة، ومع ذلك صبروا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله، فأعزهم الله عز وجل وأغناهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك حصل لسعد لما أمر على الكوفة أنه غضب عليه وسخط عليه بعض سكانها وهم من بني أسد، ومن الجماعة وقال لهم بني أسد، فوشوا به إلى عمر وقالوا إنه لا يصلي يصلي، وكان رضي الله عنه وأرضاه، قال إنه يصليهم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يطول في الأوليين ويمد في الأوليين ويقصر في الأخيرتين، وأنه يصلي بهم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ ذلك عمر أخبر سعدا بهذا وقال إني أصليهم صلاة رسول الله، قال هو ظن بك يا أبا إسحاق، هو ظن بك يا أبا إسحاق. فسعد رضي الله عنه وأرضاه يعني يقول أنني هذا شأني وهذه حقيقة، أنا أول مرة نبي كان في سبيل الله وكنت أخذ مع رسول الله في شدة وفاقة، ثم بعد ذلك بنو سعد تعذرني على الإسلام وتقول أنا أحسن أصلي، أنا ما أحسن أصلي، وأنا الذي أول مرة نبي كان في سبيل الله وكان يصلي بهم صلاة رسول الله. وهذا يدلنا على أن كما الكلمة المعروفة رضا الناس غاية لا تدرك. فسعد رضي الله عنه وهو من هو، ومع ذلك وجد من يسخط عليه ومن يتكلم فيه وهو من أهل الجنة، وهذا شأنه وهذه حاله مع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيقول خبت
إذا وضل عملي
إذا كان هذا سهل، وأن بني أسد هم الذين يعلمونني وهم الذين يعيبون علي أنني لا أحسن الصلاة. وقد قال كما مر في الحديث الذي مضى أنه كان يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يمد في الأوليين ويقصر الأخيرة. فأخبر عمر بهذا وقال هو ظن بك يا أبا إسحاق، هذا هو ظن بك يا أبا إسحاق. بعض الرعية وبعض الذين أمر عليهم حصل منهم ما حصل، فكانوا وشوا به إلى عمر وتكلموا فيه، فعمر رضي الله عنه وأرضاه عزله حتى لا يحصل فتنة، لأن حصلت هذه الوحشة بينه وبينهم خشيا أن يحصل مضرة، فعزله رضي الله عنه وأرضاه. ولكنه لما أوصى إلى الستة ما نفي هذا الذي حصل منه، أنه قد يبنى عليه أنه لا يكون أهلا، لأن عمر عزله عن ولاية الكوفة، فكيف يولى على المسلمين جميعا تنوه بشأنه عندما أوصل إلى الستة فقال إن أصابت الإمارة سعدا فذاك وإلا فليستعن به من أمر فإني ما عزلته عن عجز ولا خيانة. يعني أنا كان عزله حتى لا يحصل يعني شفناه مضرة لما وجدت وحشة بينه وبينه وكوفة قتل يحصل أمور لا تحمد عقباها فترأى هذه المفاسد التي تحصل بكونه يعزله رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولكنه لم ينس له فضله فنوه بشأنه عندما طعن وعندما جعل الأمر إلى ستة من الأشياء فقال هذه المقالة الدالة على معرفة فضله ونبله وأنه إن كانت الإمارة أدركته فهو أهل لها وإلا فإن الذي يؤمر يستعن بسعد ولا ينظر إلى كونه عزله من الكوفة فقال إنه لم يعزله من عز ولا قيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو العاص بن الربيع وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة قال إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناجح بنت أبي جهل فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي عن المسور قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه بمصاهرته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي.
وهذه ترجمة يا أصهار النبي عليه الصلاة والسلام يقصده منها الذين تزوجوا من بناته وأخذوا من بناته صلى الله عليه وسلم هذا هو المقصود بهذه الترجمة ليس المقصود بها الذين أخذ منهم النبي عليه الصلاة والسلام تزوج منهم وإنما المقصود الذين تزوجوا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم والذين تزوجوا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يعني هم عثمان وعلي وسبق أن مر ذكرهما في المناقب الخاصة بهما وأن يعني عثمان أخذ ابنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام وطيب أم كلثوم كل واحدة بعد الأخرى وأن عثمان رضي الله عنه إنما تخلف يوم بدر لأن أمره أن يبقى عند زوجته رقية وكانت مريضة توفيت في اليوم الذي قدم فيه البشير الذي يبشر بانتصار المسلمين على كفار قريش في غزوة بدر فتخلف بتمريضها وأعطاهم وجعلهم يعني سهم المجاهد وأجره كما سبق أن مر بنا الرجل الذي تكلم الذي سأل ابن عمر وقال إنه تخلف عن بدر وكذا وكذا إلى آخره. الصورة الثاني أصهره ثلاثة علي عثمان وعلي وأبو العاص فلما كان علي وعثمان مر ذكرهما أتى بهذه الترجمة التي هي أصهر النبي عليه السلام وفيها صهر له ثالث وهو أبو العاص بن الربيع الذي أخذ ابنة مسلمة كبرى وهي زينب وهي التي ولدت منه أمامة التي كان يحملها في الصلاة كما جاء كما سبق المرة في بعض الأحاديث أنه كان يصلي للناس وهو حامل أمامة إذا قام حملها وإذا ركع نزلها. فهذه ابنة زينب وأبوها أبو العاص بن الربيع هذا وكان مع الكفار ولم يسلم إلا متأخرا ولما أسر يوم بدر أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرسل له أن يرسل إليه زينب، فوعده ووفاء. فلما رجع إلى مكة أرسلها، وجاء إلى مدينة وقدمت إلى مدينة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إنه أسلم وردها النبي صلى الله عليه بالنكاح الأول، وأبقى نكاحهما على ما كان عليه فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا جاء في هذا الحديث ذكر هذا الصهر الثالث الذي فيه تنويه شأنه، وأنه وعد أن حدثه ووفاله، ووعده حدث صدق ووعد ووفى، أنه كان وعده بأن يرسل بين فأرسلها ووفى. وفي الحديث أيضا الإشارة إلى علي أنه كان بسبب يعني ذكر هذا الكلام الخاص في هذا العهد هي خطبة علي، خطبة علي لبنت أبي جهل، وأن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تأثرت وحزنت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي نازحا بنت أبي جهل، فقام وخطب وقال هذه المقالة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن فيه ذكر الأصهار وذكر هذا الصهر الذي لم يتقدم ذكره في شيء من المناقب، عثمان وعلي رضي الله عنهما وارضاهما تقدم ذكرهما، وهذا جاء ذكره في هذا الباب الذي هو باب أصهار النبي صلى الله عليه وسلم.
باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا ومولانا. وقال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون.
وقيل أن كل منهما لغتان، يعني فكلمة مطعن فقط في الجسد وفي العرق ومطعن كذلك.
إن تطعنون في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. وقال: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي طائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال: فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة.
وهذه الترجمة من ملاك بن زيد بن حارثة قول رسول الله عليه السلام، وهو الذي جاء ذكره في القرآن وتسميته في القرآن: لما قضى زيد منه وطرا زوجناكها، حث الله على اسمه في كتابه العزيز، قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وقلت بذلك زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وارضاها. وكان زيدا وقال له زيد بن محمد انه ابن النبي عليه الصلاه والسلام، ثم بعد ذلك نزل القران بمنع هذا، وانهم كانوا يتكلمون بكون الواحد يعني ينكح ابنه بالتبني، فجاء القران يبين ان البنوه بالتبني هذه لا عبره بها، وأنه لا تأثير بها، وأنها منعت، وأنه لا ينسب أحد إلا إلى نسبه، وأنه لا يترتب على ذلك أحكام، وأنه لا بأس بكون الإنسان يتزوج من زوجة من كان أكثر الناس ونسب إليه وأنه لا مانع عن ذلك. فعند الشاهد من الحديث الذي أورده البخاري في ترجمة الآن أورد حديثين. الحديث الأول في أن أسامة بن زيد لما أمر في غزوة من الغزوات التي كانت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام والتي أنتجها أبو بكر وهي الجيش الذي أمر عليه أسامة بن زيد ثم توفي من قبل أن ينفذ فأنتج ذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فتكلم الناس في إمارته قال إن تطعنوا في إمارته فطعنتم في إمارة أبيه من قبل وإنه لا
نعم
كان الخليقة من الإمارة يكتب بذلك زيدا زيدا وإن كان لم نحب الناس إليه وإن ابنه لا من أحد الناس إلي بعده. هذا فيه تمييز فضل زيد وابنه أسامة رضي الله تعالى عنهما وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه من أحد الناس إلي. ولهذا يقال لإنسان الرجال حب رسول الله لازم أحبه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه والحب بمعنى المحبوب الحب بمعنى المحبوب. قال يحب رسول الله بن حبه لأن الإنسان قال فيه هذه المقالة وإن كان من أحب الناس إلي وإن ابنه لمن أحب الناس إلي بعده. فإطلاق النبي عليهما هذا الوصف وأنه من أحب الناس إلي هذه منقبة من مناقبه هنا لهذا أوردها في مناقبه ليس بعض الله تعالى وأرضاه. ثم الحديث الثاني الذي أورده وهي في قصة الطائف وأن أسامة كان في كل ما كان هناك كلام حول نسبه وأنه ابن لزيد وأن زيد وكان زيد وأسامة قد تغطيا في لحاف وبدت أقدامهما فجاء هذا القائد وهو الخبير يعني بمعرفة معرفة الأشباه ومعرفة عربات وأشباه الناس بعضهم بعض فرأى الأقدام من تحت واللحاف فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر رسول الله عليه الصلاة والسلام ودخل فبرق أشار وجهه. ومن هذا الكلام الذي فيه يعني أبطال بهذا الشيء الذي كان يتحدث به من ناحية احتمال أن يكون هذا الولد ليس له بما كان يقال في حقهما فنسر لقول هذا القائد وهو لا يسر بباطل وإنما يسر بالحق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من هذا أخذ بعض العلماء اعتبار القافة والاستفادة من أهل الخبرة بالأشباه ومعرفة من يشبه بعضهم بعضا من يعني يراه الشخص إليه عن طريق الاستفادة من القافة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا القائد إن هذه الأقسام بعضها من بعض سر لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فدل على أن هذا حق وأن عمل القائد استفادة منه لمعرفة الأشباه والنظائر لذلك في معرفة الأثر ومعرفة الجينات وما إلى ذلك أنها من الأمارات التي يتوصل بها إلى توجيه التهمة إلى توجيه التهمة إلى متهم. فإن القياس معتبرة في هذا الحديث الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من مخالف هذا القائل لأنه لا يفر بباطل وإنما يفر بالحق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
باب ذكر أسامة بن زيد. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الزهري عن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية، فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال ذهبت أسأل الزهرية عن حديث المخزومية فصاح بي، قلت لسفيان فلم تحتمله عن أحد. قال وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد فقال إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها.
ثم ذكر الصبي المتعلق بيديه، بعد أن ذكر الصبي المتعلق بيديه وقال باب ذكر أسامة بن زيد، وأورد فيه هذا الحديث الذي فيه بيان منزلة أسامة بن زيد عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا فيه ما يتعلق بالذي قبله الذي جاء في ترجمة يديه، وأن قال وإن ابنه لم يحب الناس إلي بعده، فهي أيضا منقبة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يشعر ويزيد بأن قول البخاري باب ذكر كذا لا يعني أنه لا يكون منقبة، بل فيه منقبة، لأن أولا هو تقدم فيه ما تقدم في أبيه قد عبر عن أبيه بمناقب زيد بن حارثة، وأتى بالحديث الذي فيه الكلام الذي في أسامة نفسه، هذا من أحد الناس إليه وهذا من أحد الناس إليه، ثم أتى بهذه الترجمة لذكر أسامة بن زيد، فهذا يشعر بأن الذكر اللي فيه منقبة إن لم ينص على ذكر المنقبة، لكنه مستمر على منقبة، وأن مجرد الذكر لا يعني أنه لا يعتبر ما جاء فيه منقبة، لأن كون حب رسول الله عليه الصلاة والسلام أي بمعنى محبوب، وأن النبي قال إنه من أحب الناس إلي، هذه منقبة الله. ثم أيضا قول الصحابة ومن يجرى عليه إلا أسامة بن زيد، هذه منقبة، لأنه له منزلة عالية وله مكانة رفيعة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يجرى عليه إلا أسامة بن زيد. يمكن أن يكون مقصود ذلك يعني منزلة، ويمكن أن يكون عنده جرأة وأن غيره قد يستحي وهو لا يحصل منه الحياء، لكنه محتمل، يعني يكون مقصود ذلك من يجرى عليه لمنزلته عنده، أو من يجرى عليه لأنه عنده ما قد لا يتأخر كما يتأخر غيره. لكن الأمر الواضح في كونه قال إنه من أحب الناس إليه، هذه منقبة من منقبة من وراه. وهذا الحديث الذي ذكره هنا هو قصة المخزومية التي سرقت، وأنه قال من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا من يجرى عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معنى هذا فيه بيان منزلته وعظيم منزلته رضي الله تعالى عنه وارضاه ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الكلمه العظيمه الداله على جمال العدل وجمال الانصاف، وحيث قال لما كلمه سامع البيت قال ان بني اسرائيل كما هلكوا لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وأيم الله لو كانت فاطمة لقطعت يدها، لأن سرقت فاطمة لقطعت يدها، لأن الحدود تنفل على من حصلت له ومن وجدت منه، ولا يميز بين الناس، فبعض الناس يدرك وبعض الناس ينفل عليه الحد، وإنما ينفل في الجميع، لأن عدم حصول ذلك لا
هذا من أسباب الهلاك. الهلكة كان إسرائيل بهذا السبب، وأنهم كانوا يفرقون بين الأشراف والضعاف، فكان إذا شرط فيهم شريف رضوه، وإذا شرط فيهم إسرائيل أقام عليه الحد. وهذا هو الجور والظلم وعدم العدل. هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخبار عند إسرائيل، ثم بالتمثيل لفاطمة التي هي بضعة منه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أنها لو شرطت وحاشاها أن تشرب، لأن هذا تمثيل، وأنه لو حصل هذا ولا يحصل هذا البيان الحكم الشرعي، وأنه لو حصل كذا فهذا هو الحكم، والفرض يوجد وإن لم يحصل لبيان الحكم وبيان إلا ما يترتب عليه لو وجد، وإن كان لا يوجد كما جاء في حق إلينا شركت لا يخطر عمل خطر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يوجد من الإسراء لا يوجد يحصل ذلك عليه. وكذلك أيضا وإن كان الرحمن ولد من أول العابدين وهو لا يمكن أن يكون له ولد، لكن هذا على سبيل الفرق بيان أن ترتب الأحكام. ثم قال لو أن فاطمة سرقت فقطعت يدها.
باب. قال وقال حدثني الحسن بن محمد قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار قال نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد، فقال انظر من هذا، ليس هذا عندي. قال له إنسان أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة. قال فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيديه في الأرض، ثم قال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبه.
هذا وهذا أيضا يتعلم في كان أبو الزيد، وكان ابن عمر رضي الله عنه في المسجد فرأى رجلا يزور ثيابه، فقال لو كان هذا عندي. فقيل يقول هذا لو كان عندي إلا قحطه، وأنه يبين له أن جر الثياب وأن هذا لا يجوز. ثم سأل عنه الفقيل هو فلان محمد بن سامع عن سيرته من كان ابن زيد، فقال لو رآه ابن سامع لا أحبه، لأن أباه حب رسول الله وجده كذلك أيضا حبه، وكان ابن سامع قال حب رسول الله ومن حبه، يعني معناه أنها ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، لو رآه ابن سامع لا أحبه، يعني ولا عامله معاملة أبويه، لأن يعني أبيه أسامة وجده زيد ابن حارثة، وهم ذرية بعضها من بعض. والمقصود من هذا قول لا أحبه، يعني كون البخاري أورى لهذا لكون مثلا ما كان قال في أسامة وفي أبيه زيد أنه من أحب الناس إليه، وابن عمر قال هذا من أجل أنه كان قال في أبويه هذه المقالة وأنهم ذرية بعضهم بعض.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما. وقال نعيم عن ابن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني مولى لأسامة بن زيد أن الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن وكان أيمن ابن أم أيمن أخا أسامة بن زيد لأمه وهو رجل من الأنصار، فرآه ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. قال أبو عبد الله وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري قال حدثني حرملة حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو مع النبي مع عبد الله بن عمر دخل الحجاج بن أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. فلما ولى قال لي ابن عمر من هذا؟ قلت الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن. فقال ابن عمر لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبه، فذكر حبه وما ولى فذكر حبه وما ولدته أم أيمن. قال وحدثني بعض أصحابي عن سليمان وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث فيه منطقة من في أوله قول من الوكيل يحمله هو الحكم إذا لم ينقرض اليسامة كما أنها منقرضت الحسن رضي الله تعالى عنهما فهذا يوضح أن ذكر البخاري ذكر اليسامة لا يعني عدم التنصيص على المنقبة أنه ليس فيه منقبة بل فيه المنقبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن يحبهما فيحبهما ومنقبة اليسامة ومنقبة الحسن حيث أخبر بمحبته إياهما فسؤال الله عز وجل أن يحبهما فهي منقبة